بسم الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لفت نظري بعض الإخوة إلى أننا تركنا آيتين ولم نشرحهما من سورة الأنبياء، إذا فلنعد إليهما بالشرح ثم نتابع التفسير من حيث وصلنا. الآيتان هما قول الله عز وجل عن سيدنا سليمان وما سخره الله عز وجل له، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. نحن تكلمنا عما أكرم الله عز وجل به سيدنا سليمان والحكمة من ذلك، أذكر ذلك جيدا، لكن لعلنا لم نشرح هاتين الآيتين. يقول الله عز وجل ولسليمان، هذه الجملة معطوفة على الآيات التي سبقت، أي وسخرنا لسليمان كما سخرنا لداود الريح، نعم، والطير يسبحن معه، وكما سخر الله سبحانه وتعالى لسيدنا نوح السفينة، وسخر لطائفة من الأنبياء أشياء أخرى ذكرها الله عز وجل بالإشارة وإيجازا، أيضا سخر لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام الريح. يقول ولسليمان الريح عاصفة، أي الريح في أعلى درجاتها وأقوى مظاهر تسيارها، هذا هو المراد بكلمة عاصفة، تجري بأمره، أي سخرنا هذه الريح لتكون مستجيبة لطلبه، وأوعزنا إليها أن تحقق كل ما يريد، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. المراد بالاتفاق ولم أجد خلافا في أن المراد بالأرض التي باركنا فيها أرض الشام، هذه الأرض وما حولها، لكن ما المراد؟ يعني ألم تكن هذه الريح تسخر له إلا ما بين مكانه وأرض الشام؟ ليس هذا هو المعنى المراد، وإنما المعنى المراد كما قال علماء التفسير أن محور انتقالاته ورحلاته كان الشام، أرض الشام، ينطلق من هذا المحور إلى حيث يشاء من أرض الله عز وجل الواسعة، ثم يعود إلى هذه الأرض ذاتها. هذا معنى قوله عز وجل تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، أي مهما دارت هذه الريح به ومهما تنقلت ومهما طلب سيدنا سليمان، وكثيرا ما كان يغزو مستعينا بالريح، وكان يقوم بعمل الجهاد الذي كلفه الله عز وجل به، وكانت واسطة نقله هي هذه الريح، نعم، تجري. فيقول الله عز وجل ذهابه وتنقلاته مهما كانت وإلى أي جهة كانت، مرده إلى هذه الأرض. وهذه الأرض التي يعنيها البيان الإلهي ليست خاصة بدمشق، وليست خاصة فيما نقول سوريا اليوم، وإنما الشام تتسع لأكثر من ذلك، فالأردن من الشام، وفلسطين من الشام، إلى حدود العراق كله من الشام، نعم، لبنان من الشام، هذه الأراضي كلها تدخل فيما يصفه الله عز وجل به. وإن كان قد وردت أحاديث خاصة في فضل دمشق بالذات، أحاديث كثيرة، ومن أبرز هذه الأحاديث وأصحها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. نعم. يقول الله عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. تنقلات وفعل الريح وذهابه وإيابه، كل ذلك كان عن علم من الله عز وجل. ومن الشياطين، أي سخرنا له من الشياطين مردة الجن من يغوصون له، سخرنا من الشياطين من يغوصون له إلى أعماق البحار، وهو لا يتأتى من الناس أكثرهم، يغوصون إلى عمق أعماق البحار فيأتونه بما يشاء من معلومات ومخلوقات ويعني محار وأصداف وأحجار ثمينة ونحو ذلك، ويعملون عملا دون ذلك. أي وسخرنا له من الشياطين من يغوص في البحار ومن يعمل أيضا أعمالا أخرى دون ذلك، كما قال الباري عز وجل في السورة الأخرى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وبدور راسيات، نعم، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى. وكنا لهم حافظين. هذه الجملة لها مكانها ومركزها في هذه الآية، لأن الباري عز وجل عندما قال لنا أن الله سخر له الشياطين لتنهض له بأعمال لا تتأتى من البشر، هذه الأعمال التي أشار إليها القرآن وهي مفصلة في كتب التفسير وكتب التاريخ أيضا، يمكن أن يخطر في البال أن الشياطين أوتيت قدرة خارقة وأن هذه القدرة الخارقة لا يملكها أحد غيرهم، وأن الله عز وجل أكرم سيدنا سليمان فاستعان بالشياطين ليجعلهم جنودا له. إذن العمل عمل الشياطين، وكأن الله استعان عمل الشياطين هذا إن كان غوصا في البحار، إن كان إنشاء لأبنية باسقات وإقامة لدعائم، إن كان أي عمل من الأعمال الغريبة التي ليست من شأن الإنسان ولا تدخل في قدرات بني البشر، هذه الأعمال كلها نحن الذين كنا نقدر هذه الشياطين عليها، ونحن الذين كنا نحفظ هذه الشياطين من الهلاك وهم يمارسونها. فغوصهم لأعماق البحار ليس بقدرة ذاتية من الشياطين، وإنما بحفظ وحماية من الله عز وجل. والباري سبحانه لو شاء لجعل من سنته أن يقدر الإنسان بطبعه على أن يغوص في البحار بدون أي أجهزة وبدون أي وسيلة، وأن يطير في الهواء بدون أي أجهزة وبدون أي وسيلة، لكن سنة الله اقتضت أن يمتع كل طائفة من الحيوانات بنوع من القدرة لا يتمتع بها النوع الثاني، فمتع الله الطيور بالقدرة على أن تخوض جو السماء، نعم، كما لفت البيان الإلهي أنظارنا إلى ذلك، وهي حيوانات ضئيلة وضعيفة، لكن الله خصها بهذه القدرة من حيث جعلنا عاجزين عن ذلك. خص الأسماك بنوع آخر من الحياة، وهي أيضا حيوانات عاجزة لو أنك نظرت إلى مجموعة قدراتها، وأعجز الإنسان عن ذلك، وخص الإنسان بنوع من القدرات وأعجز بقية الحيوانات عن ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون في هذا تنبيه للإنسان إلى أن ينبوع القدرات عند الله عز وجل، فهو الذي وزعها وصنف كل فئة من المخلوقات وأعطاها نوع من أنواع هذه القدرة الذاتية طبعا. وميز الله الإنسان بعد ذلك عن سائر الحيوانات الأخرى بأن سخر الله له كونه، أو كثيرا من مظاهر كونه، قطعا لا الكل، سخر الله له الكثير من المكونات، بمعنى أنه صحيح لا يستطيع أن يغوص في أعماق البحار، لكنه بالتسخير يستطيع أن يفعل ذلك. صحيح أنه ما أقدره بالذات والفطرة أن يمتطي طبقات الجو، ولكن بتسخير ما نبهه الله إلى الأدوات والوسائل يستطيع أن يفعل ذلك. وهذا ما لم يمكن الله سبحانه وتعالى غير بني آدم منه. إذن هذا معنى كلمة وكنا لهم حافظين، حتى لا يشت الذهن ويتصور أحد أن في هنالك مخلوقات تشترك مع الله في قدرة خارقة، كلها من عطاء رب العالمين سبحانه وتعالى.